Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmi'in. Ba'dema tehaddese el-İmamu Şatibiyyü rahimahullahu teala anil masalihi vel mefasidi fid dunya intakala ilal hadithi an aqsamil masalihi vel mefasidi fil ahira. وهي المسألة السادسة. قال رحمه الله: لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين دنيوية وأخروية، وتقدم الكلام على الدنيوية، اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية، فنقول إنها على ضربين. الآن يتحدث عن أنواع المصالح والمفاسد في الدار الآخرة في الجنة والنار، فقال: أحدهما أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر، والقبيلان المفسدة والمصلحة، كنعيم أهل الجنان وعذاب أهل الخلود في النيران، أعاذنا الله من النار وأدخلنا الجنة برحمته. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، وليس يجب على الله شيء، فلا يجب عليه أن يدخل الصالحين الجنة، إنما هو فضل ومنة منه سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة. الثاني أن تكون ممتزجة، أي أن تكون المصلحة والمفسدة ممتزجة، وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين في حال كونه في النار خاصة، أي أن من أهل التوحيد من يدخل النار فتناله الشفاعة، ولكن لا يقطع على أهل الإسلام بالخلود في النار. فهذا الذي يقول عنه وهو المسلم الموحد من أهل الكبائر الذي استحقت عليه النار، فتدخل طائفة من الموحدين في جهنم، ولكن لا يقطع عليهم بالخلود فيها، ويصدق فيهم وعيد الله سبحانه وتعالى، ويصدق فيهم مقام الشفاعة، إذ لو لم يدخل أحد من الموحدين في هذا الوعيد في جهنم لما نال وعيد الله سبحانه وتعالى أحدا. وهنا نقول إن هذا الدخول إنما هو تصديق لوعيد الله عز وجل أهل الكبائر بالعقوبة، وتنالهم شفاعة الشافعين بفضل الله وبرحمته. إذن هناك مصلحة خالصة في الجنة، وهناك مفسدة خالصة في جهنم لأهل الكفر الذين قطع عليهم بالخلود في النار، وهناك حالة ممتزجة بين المصلحة والمفسدة بالنسبة للموحدين الذين يستحقون دخول جهنم فيدخلونها بعدل الله عز وجل، وهو معنى الثاني هنا في قوله أن تكون ممتزجة، وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين حال كونه في النار خاصة. فإذا أدخل الجنة برحمة الله رجع إلى القسم الأول، أي المصلحة الخالصة، وهذا كله حسب ما جاءنا في الشريعة، إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية مجال، وإنما تتلقى أحكامها من جهة السمع. فلذلك نحن في أمور الآخرة على وجه الامتثال لما جاءنا على لسان الشارع، والعقل هنا ليس محددا بصفة مستقلة لما يجب أن يدخل الجنة أو يدخل النار أو أنه يعذب ثم يخرج من النار، فالعقل هنا لا مدخل له، إنما دور العقل هنا إثبات الإمكان، بمعنى يمكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى أهل الكبائر يمكن أن يعذب الطائع، ولكنه تفضل عليه بالجنة سبحانه وتعالى ليس بحق لازم وواجب للطائع على الله سبحانه وتعالى. إذن العقل هنا مثبت للممكنات، لكن الشريعة تأتي بتعيين الممكنات، فجاء من الله سبحانه وتعالى بيان أن هناك من أهل الكبائر من يدخلون جهنم، وجاء خبر صادق بأن هناك من يشفع لهم فيدخلون الجنة، وهنا لا مسرح للعقل بالاعتراض، ذلك لأن العقل في مجال الواجب العقلي والممكن العقلي والمستحيل العقلي، وهذا هنا دور العقل أنه يثبت الممكنات، فقد أثبت إمكان دخول أهل الكبائر الجنة، فجاء الشرع عندئذ مقررا بذلك، ولم يحكم العقل بدخول أهل الكبائر الجنة أو بخلودهم في النار، إنما كان هنا العقل في طور الممكن وفي حكم الممكن. فلذلك لما جاء الشرع، جاء الشرع معينا للممكن أن الله سبحانه وتعالى يتفضل برحمته على أهل الكبائر فيدخلون جهنم، وبالتالي لا معترض على أهل السنة من قبل المعتزلة بوجوب خلود أهل الكبائر في النار، لأن العقل هنا يثبت الإمكان، إمكان الخلود وإمكان الخروج إلى الجنة، فيأتي الشرع معينا في حق هؤلاء الموحدين في تفضل الله عليهم بالجنة، ومن هنا لا معارضة بين المنقول والمعقول. ونحن نقول قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أنه إذا تعين مراد الشارع فلا بد من نفي المعارض العقلي، إذا بدا لنا مراد الله سبحانه وتعالى واضحا جليا كما هو هنا في هذه المسألة أن هناك من يخرج من النار بفضل الله عز وجل ورحمته من موحدي هذه الأمة كانوا من أصحاب الكبائر، عندئذ يجب القطع بنفي المعارض العقلي بمجرد ثبوت المراد الشرعي. فإذا ثبت لنا المراد الشرعي وجب، وهذه كلمة واجب، الجزم القطع بنفي المعارض العقلي. فإن جيء بما يتوهم أنه معارض عقلي كمعارض المعتزلة فنقول لهم إن المعارض الذي جئتم به محل نظر، فالعقل هنا مثبت للإمكان فقط وليس قاطعا بوجوب الخلود في النار، هذا من عندكم، هذا من ميولكم، وهو معارض لما ثبت في السمع. إذن هذا هو المنهج الذي يتلقاه أهل السنة في الجمع بين المعقول والمنقول، فحيث أمكن في العقل نجد أن الشارع يكون معينا، حيث نفى العقل نفيا قاطعا كنفي الشريك لله عز وجل أو نفي الولد لله سبحانه وتعالى، فتأتي الشريعة هنا متفقة تماما مع العقل القاطع. وإذا قطع العقل بوجود الحق سبحانه وتعالى، وعندئذ نجد أن الشريعة جاءت هنا متفقة تماما، فنلحظ أن منهج أهل السنة والجماعة أن الشرع أي والنقل الشرعية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي بشقيه الكتاب والسنة أنه لا يتناقض مع العقل، بل إن العقل نقطة مركزية في تأييد الشرع، فالشرع أصل والعقل شاهد. وكما أكد هنا الإمام الشاطبي بأن العقل لا يستقل بالأمور الأخروية، إنما هو مستند إلى السمع والاستنباط من السمع. ثم قال الشاطبي: أما كون هذا القسم الثاني ممتزجا فظاهر، لأن النار لا تنال منهم مواضع السجود ولا محل الإيمان، وتلك مصلحة ظاهرة. إذن النار لا تأكل من الموحدين فيها محل الإيمان ولا مواضع السجود، وهذه مصلحة ولكنها ممتزجة بمفسدة العذاب. ثم قال: وأيضا فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم، وأعمالهم لم تتمحض للشر خاصة، يعني الكفر شر خالص لا مصلحة في الكفر، فهو مخالف للشرع، وقد مضى البيان أن الكفر مفسدة خالصة من حيث تعلق النهي الشرعي عنه، فهو رأس المنهيات، وأن النهي الشرعي لا يتعلق بمصلحة أبدا. إذن علينا أن نميز بين كون العقل مستقلا فإنه لا مجال له البتة، أما مستندا إلى الشرع فهو عين الحق. ثم قال: وأيضا فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم، وأعمالهم لم تتمحض للشر خاصة، فلا تأخذهم النار أخذ من لا خير في عمله على حال، وهم الكفار طبعا هنا. ثم قال: وهذا كاف في حصول المصلحة الناشئة عن الإيمان والأعمال الصالحة. إذن يريد أن يرتب مصلحة ممتزجة بالمفسدة لأهل التوحيد الذين استحقوا العذاب ودخلوا النار، بأن تلك المصلحة التي حصلت لهم وهم في النار إنما هو على تلك المصلحة الخالصة التي حصلت لهم في الدنيا بموافقتهم في أمور الشرع، وعلى رأسها تكليفهم بالإيمان، والتكليف بالإيمان لا شائبة للمفسدة فيه. ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن راحة ما حاصلة له مع التعذيب. إذن لاحظ هنا الرجاء مصلحة، وهذا الرجاء موجود في الموحدين الذين في النار، وهو أن الله عز وجل يخرجهم منها. فقال لك: أليس هذا الرجاء مصلحة؟ نعم. فقال: ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن راحة ما حاصلة له مع التعذيب، يعني إنسان في العذاب لكن عنده رجاء، فهذه مصلحة واقعة مع التعذيب، فهي تنفس عنه من كرب النار، إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية في الشريعة، من استقراها أي تتبعها ألفاها أي وجدها. إذن هنا في قوله بوجود مصلحة في النار لأهل التوحيد مشوبة بالعذاب. ثم قال: وأما كون الأول محضا، الأول وهو المصلحة الخالصة أو المفسدة الخالصة، المصلحة الخالصة في الجنة والمفسدة الخالصة في الكافرين في جهنم. قال: وأما كون الأول محضا فيدل عليه من الشريعة أدلة كثيرة، كقوله تعالى، بدأ يتكلم عن المفسدة الخالصة وبدأ بالتمثيل، فقال كقوله تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وقوله: لا يموت فيها ولا يحيى وهو أشد ما هنالك، إلى سائر ما يدل على الإبعاد من الرحمة. قال: وفي الجنة آيات أخرى. إذن انتهى عن من عرض الأدلة التي تبين وجود مفسدة خالصة للكفار في جهنم، لأن ينتقل إلى الحديث عن المصلحة الخالصة للمؤمنين في الجنة، فقال: وفي الجنة آيات أخرى وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة ولا مفسدة، كقوله: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، إلى قوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقوله: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وقد بين ذلك ربنا بقوله: في الجنة أنت رحمتي، وفي النار أنت عذابي، فسمى هذه بالرحمة أي الجنة مبالغة، وهذه بالعذاب مبالغة. قوله: في هذه اللي هو سمى الجنة بالرحمة مبالغة، هذا من نوع المجاز المرسل والعلاقة الحالية، فلم يذكر المحل وإنما ذكر ما هو حال فيها وهو الرحمة، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، فعبر عن الجنة بما هو حال فيها وهو الرحمة، وعن النار بما هو حال فيها وهو العذاب، فقال لها أنت عذابي، فعبر عنها بما هو حال فيها. والقرينة الصارفة عن الحقيقة استحالة حلول الناس في الرحمة والعذاب نفسه، فهم لا يكونون في داخل الرحمة ولا يكونون في داخل العذاب، إنما في محل العذاب، إنما في المحل، كمن قال نزلنا بقوم أكرمونا، فهو نزل بدارهم ولم ينزل فيهم أي في داخل القوم، إنما نزل بدارهم. وهنا ينبغي الملاحظة للتفريق بين الحالية أي مجاز مرسل والعلاقة الحالية، كقول الإمام الشاطبي في نقله عن الحديث أنت عذابي للنار وأنت رحمتي للجنة، فهنا نقول المجاز مرسل والعلاقة الحالية. أما المحلية فهي تكون في ذكر المحل وإرادة ما يحل فيه، وهي على العكس كقوله تعالى واسأل القرية، فالقرية محل الناس، والمطلوب أن يسألوهم الناس وليس القرية من بيوت ومزارع وبساتين. الآن هناك اشتباه يريد أن يرده الإمام الشاطبي، فيتوقع أن يسأل أليست النار درجات، فيقال نعم، فيقال إن الذين في الدرجات الأدنى عندهم مصلحة ومفسدة أنهم أدنى، فكيف تقول لنا إن الجنة فيها مصلحة خالصة مع هذا الاعتراض عليك بأن الأدنى مفسدة بالنسبة للأعلى؟ كذلك أهل النار دركات، وهناك من هو أشد في العذاب ومن هو أقل في العذاب، فالأقل في العذاب فيه شائبة مصلحة، فبما تجيب علينا في هذا السؤال؟ إذن ما سيأتي من كلام للإمام الشاطبي يريد أن يرد على هذه الشبهة، فيقول فإن قيل، وهذه فنقلة من فنقلات الإمام الشاطبي، كيف يستقيم هذا؟ أي أن الجنة فيها مصلحة خالصة وأن النار فيها مفسدة خالصة بالنسبة للكافرين، كيف يستقيم هذا وقد ثبت أن في النار دركات بعضها أشد من بعض، كما أنه جاء في الجنة أن فيها درجات بعضها فوق بعض، وجاء في بعض أهل النار أنه في ضحضاح مع أنه من المخلدين. يعني هو يريد أن يبين لك أن الاعتراض هنا على أنه من المخلدين، فلو كان من الموحدين فلا اعتراض عليه، لماذا؟ لأنه أصلا قال لك إن الموحدين في جهنم تشوب المفسدة التي تلحقهم بالعذاب مصلحة كما ذكر سابقا، فالآن يريد أن يقول لك في اعتراض قد يعترض عليه، هناك من أهل الخلود في نهاء جهنم من هو في ضحضاح، والضحضاح هو الشيء القليل، وأصلا الضحضاح هو الماء الذي يبقى على وجه الأرض، يعني قليل من الماء، هذا هو الضحضاح، أنه من المخلدين، وجاء في بعض أهل النار أنه في ضحضاح مع أنه من المخلدين، وجاء أن في الجنة من يحرم بعض نعيمها كالذي يموت مدمن خمر ولم يتب منها، أي من شرب الخمر، وإذا كانت دركات الجحيم أعاذنا الله منها بعضها أشد، فالذي دون الأشد أخف من الأشد، والخفة مما يقتضيه وصف الرحمة التي تحصل مصلحة ما. إذن الأخف في النار فيه مصلحة، والأقل في الجنة فيه شائبة مفسدة، وهنا يستمر في سرد الشبهة التي يريد أن يجيب عليها. قال: وأيضا فالقدر الذي وصل إليه العذاب بالنسبة إلى ما يتوهم فوقه خفيف، كما أنه شديد بالنسبة إلى ما هو دونه. وإذا تصورت الخفة ولو بنسبة ما فهي مصلحة في ضمن مفسدة العذاب. وطبعا هذا الامتزاج من حيث العادة ولا علاقة له بالامتزاج في التكليف الشرعي. كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف الآخر، فإن الجزاء على قدر العمل، وإذا كان عمل الطاعة قليلا بسبب كثرة المخالفة كان الجزاء على تلك أي المخالفة بالنسبة، أي بالنسبة إلى كثرة المخالفة. ومعلوم أن رتبة آخر من يدخل الجنة ليست كرتبة من لم يعص الله تعالى ودأب على الطاعات عمره، وإنما ذلك لأجل عمل الأول السببي. الآن عمل الطاعة، هذا العمل للطاعة كان سببا في دخول الجنة، فكان جزاؤه على الطاعة في الآخرة نعيما كدره عليه كثرة المخالفة. إذن ويتكلم عن الطائع الذي خلط مخالفات مع طاعته، فيقول له: أنك عندما تعرض علي هذه الشبهة تريد أن تقول إنه بقدر ما شاب عمله من مفسدة وهي المخالفة كذلك الجنة بالنسبة إليه دخلت عليه مفسدة في الجنة بقدر مخالفته للشارع، وعليه تمتزج المفسدة بالمصلحة في الجنة. إذن يعرض الشبهة، وكأن صاحب الشبهة لو أراد أن يعرض شبهته لم يحسن عرضها كما عرضها الإمام الشاطبي. فطاولة البحث عند الأئمة المتصرفين في الأدلة لا يضرهم الشبهة مهما كبرت ومهما توهم أن لها دليل. الآن قال: وهذا معنى ممازجة المفسدة، أي أن المفسدة ممازجة للمصلحة في الجنة. فإذا كان كذلك، أي إذا كان الأمر تمتزج المفسدة مع المصلحة في الجنة نظرا لامتزاج المفسدة وهي المعصية مع الطاعة في الدنيا، فالقسمان معا قسم واحد، أي امتزاج المفسدة بالمصلحة في الجنة. شرع الإمام الشاطبي بالجواب فقال: فالجواب أنه لا يصح في المنقول البتة، البتة هنا بمعنى قطعا، وهي مفعول مطلق لفعل مقدر، أي بتته البتة، وأل فيه للجنس، إذن البتة مصدر. إذن فالجواب أنه لا يصح في المنقول البتة أن تكون الجنة ممتزجة النعيم بالعذاب، ولا أن فيها مفسدة ما بوجه من الوجوه. هذا مقتضى نقل الشريعة. لاحظ في هذا البيان أنه لما قال إن العقل فيما سبق ليس له مجال في الغيبيات، الآن هو منسجم في جوابه مع مقتضى نقل الشريعة، وأن العقل هنا لا يبطل ما أثبته النقل الشرعي. هذا مقتضى نقل الشريعة. نعم العقل لا يحيل ذلك، العقل يعني بالنسبة للأحكام العقلية يجوز في الحكم العقلي اجتماع المصلحة مع المفسدة، يجوز اجتماع المصلحة مع المفسدة من باب الحكم العقلي. أما من الناحية الشرعية فإن الشارع قد عين أحد الممكنين. إذن في قوله: نعم العقل لا يحيل ذلك، فإن أحوال الآخرة ليست جارية على مقتضيات العقول. فإذا حكم العقل بإمكان أن تكون المفسدة خالصة في النار، وأن المفسدة تشوبها مصلحة للموحدين في النار، هذا حكم الإمكان العقلي. بالنسبة للجنة فإن العقل يفيد أن الجنة فيها على وجه الإمكان مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة أو مصلحة مشوبة مع مفسدة. العقل يثبت إمكان هذه الأشياء. الآن العقل أثبت الإمكان، فقال هنا في معنى قوله لا يحيل ذلك، بمعنى أنه يثبت الإمكان، أي أن تكون المصلحة ممتزجة بالمفسدة. ثم قال فإن أحوال الآخرة ليست جارية على مقتضى العقول. ونؤكد على القاعدة الأصيلة في علاقة العقل مع النقل، إذا ظهر المراد الشرعي أو إذا ظهر مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، كما أنه لا يصح أن يقال في النار إن فيها للمخلدين رحمة تقتضي مصلحة ما، ولذلك قال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فلا حالة هنالك يستريحون إليها وإن قلت. هذا بالنسبة لمن؟ للكافرين في جهنم، كيف وهي دار العذاب عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهنا يتعجب، عياذا بالله سبحانه وتعالى، وعياذا مفعول مطلق لفعل محذوف والتقديره أعوذ عياذا، لذلك جاءت منصوبة. إذن ما ثبت بالنقل لا يخالف قطعي العقول، إنما جاء معينا لأحد وجهي الممكن في أحكام العقل، ومن ثم لا يحتج أحد ولا يزاود أحد على أهل السنة والجماعة بالمعقول، فهم أئمة المعقول والمنقول. قال وما جاء في حرمان الخمر فذلك راجع إلى معنى المراتب، فلا يجد من يحرمها ألما بفقدها. إذن أنت عندما تقول مفسدة إذن هناك ألم، فهو هنا يقول لك المفسدة التي هي الألم، من يحرم من الخمر في الجنة لا يجد ألما بفقدها، كما لا يجد الجميع ألما بفقد شهوة الولد. يعني تصور أنه الآخرة لا يوجد فيها تناسل في الجنة، الآن هذا حرم من شهوة الخمر، أيضا لو أردت أن تقيس فعليك أن تقيس أن هناك من يجد ألما بفقد شهوات الولد، فلذلك يقول لك إنك هنا تقيس قياسا فاسدا، فأنت تقيس على شهوات الدنيا من شهوة الولد أو ما يجده شارب الخمر من شهوة ولذة من شدة مطربة، فإن الجميع بالنسبة إليهم سيجدون أن في هذه الجنة من الشهوات الكثير، ولا يجدون آلاما على أمر لو كانوا في الدنيا لوجدوا ألما على فقده، ومن ثم هنا القياس يكون فاسدا بقياس الشارب الخمر أنه لا يجد ألما بفقدها، أو من لا يولد له في الجنة يجد ألما بفقد الولد. فهو يقول لك كما أنهم لا يجدون ألما بفقد شهوة الولد، كذلك شارب الخمر في الجنة لا يجد ألما بفقد شربها. ثم بدأ بالجواب عن المخرج إلى الضحضاح، قال أما المخرج إلى الضحضاح فأمر خاص، كشهادة خزيمة وعناق أبي بردة. فيتكلم هنا عن شهادات خزيمة رضي الله تعالى عنه، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة وقد ذبح عناقا، وهي دون ما يفيد الإجزاء في الأضحية، ف فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة، وأذن عليه الصلاة والسلام بشهادة خزيمة وجعلها بشهادة رجلين، ولا نقض بمثل ذلك على الأصول الاستقرائية القطعية. إذن الإمام الشاطبي يريد أن يرد الأحاديث الواردة في خصوصية الضحضاح، وأن هذا الذي في الضحضاح أنه لا ينقض الأصول، فلذلك يقول في صاحب الضحضاح الذي هو خالد مخلد في النار: هذا لا يحترق جميعا، إنما هو في ضحضاح من النار وبقية جسدي لا تحترق، فهو أصبح مشابها لأهل الإيمان الذين لا تنالوا مواطن الإيمان النار منهم. وبناء عليه يقول لك: ما هو حالة خاصة وارد في الشرع كشهادة خزيمة وعناق أبي بردة، فهذا الذي في ضحضاح من النار يكون حالة خاصة وهذا لا ينقض الأصول. قال: ولا نقض بمثل ذلك على الأصول الاستقرائية القطعية. غير أنه يجب النظر هنا في وجه تفاوت الدرجات والدركات لما ينبني على ذلك من الفوائد الفقهية لا من جهة أخرى. إذن هنا يقرر الإمام الشاطبي أنه إذا جاءك دليل صحيح فأعمله في موضعه، ولا تهدم بحديث واحد أصلا كليا ثبت بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة، فلا بد من ترتيب الحديث في موضعه، ولا يجوز لك أن تنقض الأصول بحديث واحد، لأن الأصول هي المحكمات، وهذه الأحاديث متشابهات. ما معنى متشابهات؟ أي محتملة، محتملة أن تكون خاصة بأبي بردة، ومحتملة أن تكون خاصة بخزيمة. وعليه بما أن هناك محكمات وهنا متشابه محتمل، فاجعل حديث أبي بردة وحديث خزيمة خاصين فيهما، كما أنك ستجعل حديث صاحب النار الذي يعذب في الضحضاح خاصا به، ولا تنقض بذلك الأصول التي بينتها لك بأن النار مفسدة خالصة للكافرين. فكما أنك حملت حديث خزيمة على محل خاص ولم تنقض به الأصول في الشهادة، وهو أنه لا تكون إلا برجلين أو برجل وامرأتين، وأن الشهادة لابد فيها من التعدد، كذلك افعل هنا في حديث صاحب الضحضاح واجعله حالة خاصة ولا تنقض بذلك الأصول، وعند ذلك يتضح لك ما هو أصول وما هو من متشابه يحمل ويفسر على حالة بعينها. إذن هذا ما يعلمه الإمام الشاطبي للطالب الباحث، بأنه ليست القضية هنا أن تأخذ حديثا وترد الأصول والقواطع، لأن الأصول والقواطع ثابتة بمجموع الأدلة، بمجموع اجتهادات المجتهدين، بقواطع الإجماعات، وهذا محتمل، فأول المحتمل بما يناسبه فاجعله حالة بعينها ولا تنقض به الأصول، وهذا أصل مهم. ونحن هنا يعني في مثال على هذا ممكن أن نعرضه، وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي. هذا حديث عند أئمة الاجتهاد مجمل، بمعنى أنه محتمل لمعان لابد من تعيين أحدها، لا أنه عام يجب أن ينطبق على جميع الأفراد. إذن في فرق بين مجمل وهذا الإجمال يتحدد بتعيين معنى واحد،
ويكفي ذلك لرفع الإجمال، فيحمل على مرض أو على ظرف يخصه. ما دليلنا على هذا الحمل؟ هو عمل الصحابة أنهم رضي الله عنهم صلوا الصلوات في أوقاتها، إلا فيما هو في عذر المزدلفة وعرفة، في عذر المطر كما هو المذهب المعتبر في المذاهب المتبوعة. فلذلك عندما يأتي أئمة الاجتهاد فيضعون أصولا، ويضعون هذا الحديث ضمن الأصول، فيضعون مثلا المحكمات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة محلى بأل، وهذا من صياغ العموم، وهذا من صياغ العموم، فبناء عليه كل صلاة لها وقتها. فعند هذا هو الإجماع وهو الأصل. الآن ما جاء من الاستثناءات تبقى في طور الاستثناء، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنه مجمل، فيكفي في رفع إجماله أن يعين على حالة، فعينت على حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الحمل عليها عمل الأمة المتواتر في الصلاة، وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما جمعوا إلا للأسباب المعروفة في أسباب الجمع. لكن ماذا تفعل مع من يزعم أنه على طريقة الشافعي؟ إن صح الحديث فهو مذهبي. ها هو قد صح الحديث، وهناك من يجمع ويضيع أوقات الصلاة. فأوقات الصلاة مع العذر تكون من باب الحاجي، شرط الصلاة مع العذر تكون من باب الحاجي. فهنا أوقات الصلاة من باب الحاجي، سقطت في السفر، في المطر، في مزدلفة، فجاز لك الجمع. طيب، إذن هي حاجي لرفع الحرج. ما هو الحرج الذي قدره الشارع؟ فنحن نقول إن المشقة ليست معتبرة بالجنس، بمعنى ليست أي مشقة، بل المشاق التي عينها الشارع، مشقة المريض، مشقة السفر، وبالتالي ليست كل مشقة كمشقة الفران والخباز وسائق الحافلة العمومي يفطرون في رمضان لجنس المشقة. فنقول المشقات معتبرة بأعيانها التي اعتبرها الشارع، وليست معتبرة بجنسها، لأننا لو اعتبرناها بجنسها فلا تكاد تخلو أي التكاليف من مشقة، وعليه نكون قد أسقطنا الشريعة. لذلك عندما جاء الإمام الشاطبي هنا في هذا الموضوع، إنما تكلم عن حالات معينة خاصة، حالات معينة خاصة. فهذا الذي جاء بحديث الصلاة هدم المحكمات، ونقض الأصول بأحاديث مجملة محتملة لحالة معينة، فهو غير قادر على أن يعمل المتشابه المحتمل وأن يرد تفسيره إلى المحكمات، وقال إن صح الحديث فهو مذهبي. فهي حالة طرقية مع الأسف تنقض بها أصول الشريعة، ويتحلل بهذه الأساليب مشابهة الشريعة بالشريعة. يعني هذا حديث ابن عباس يشابه بالشريعة، فلذلك تجد أن الحديث صحيح، ولكن هناك حالة طرقية تسقط المحكمات بالمتشابهات، وهذا أسقط أصل الدين، ضروري الدين، مقصد الدين بالصلاة على وقتها، وأسقطه بالحاجي، وتوهم أن حديث ابن عباس في رتبة الحاجي، ثم استثنى فوق استثناءات الشارع، واستحسن ما لم يستحسنه الشارع، وعندئذ توهم أنه على سنة، وما هو إلا هادم لأصول السنة وقواعدها. وهنا نأتي إلى مركزية الشعور الإنساني في تفسير نصوص الشريعة وردها إلى الإنسان، وهذا ليس من الاجتهاد في شيء، إنما هو حالة من النحت التي يقوم بها من ليس مجتهدا وتمرد على التقليد، فيأتي بما يوهم أنه أدلة، وفي الحقيقة هو متشابهات الأدلة التي لم يردها إلى أصول المحكمات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.